عمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصي الله وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع برنامجكم فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تبارك وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم السداد والإخلاص والتوفيق، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأستقبل مجموعة من الاتصالات والأسئلة، وسأشرع بإذن الله تعالى في الإجابة على ما تبقى معنا من أسئلة اللقاء الماضي وما طرح علينا بالأمس في حلقة التفسير بإذن الملك القدير. وأستقبل المجموعة الأولى من الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام.
نعم.
ألو.
تفضل.
شيخ محمد.
أي نعم.
أبو أحمد من تونس.
أهلا وسهلا.
والله يا شيخ أنا ترددت كثير بس نكلمك من تونس.
أهلا وسهلا.
لأني عندي سؤال نعرفش يمكن خطير شوية ولا حاجة.
تفضل.
عندي وساوس كثيرة، معناتها استغفر الله العظيم أقبل كل شيء. نحب نقول لك اللي أنا نحب رسول الله والصحابة وقاعد نقوم بالصلاة.
طيب، السؤال واضح إن شاء الله. أسأل الله أن يذهب عنك وساوس الشيطان وأن يثبتك على الحق، وسأجيبك بإذن الله تعالى. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد معايا؟
أي نعم.
ازيك يا شيخ محمد؟
مرحبا.
كان لي أسأل يا شيخ محمد، من فترة جالي وسواس قهري.
طيب.
وسواس قهري.
نعم.
بس أنا تقريبا يعني إيه يعني فتنت بيه، ولغاية دلوقتي حوالي مثلا 8 شهور، جالي من 8 شهور لغاية الآن بشعر بهم شديد وبضيق وبحزن.
طيب حاضر، سأجيبك إن شاء الله نفس السؤال.
طب وممكن أقابلك يا محمد؟
تفضل، أهلا وسهلا.
ممكن أقابلك فين؟
في القناة إن شاء الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أحمد الله عز وجل وأشكره على هذه القناة الطيبة المباركة، وأسأله أن يجازي كل القائمين عليها عنا خير الجزاء.
آمين رب.
وأن يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين.
آمين آمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، شكر الله لكم. أهلا وسهلا، تفضلي.
أريد أن أشكر الله أولا ثم الشيخ حسين يعقوب لأنه كان سببا في ارتدائي للحجاب.
الحمد لله.
وأريد أن تنصح بعض من أهلي عن الابتعاد عن متابعة المسلسلات لأني لا أقدر على ذلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، نستقبل اتصالا آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
ولو سمحت انا عندي مشكلتين.
اتفضلي.
انا معايا جوزي متجوزه من 14 سنه.
نعم.
وصبرت عليه لحد ما ربنا وسعها عليه وكده. المهم بعد 14 سنه وربنا وسعها عليه وكده جه من 15 رمضان اللي فات قال لي انا متجوز عليكي متجوز عرفي بقالي سنتين ونص. معايا عم الشيخ؟
نعم.
بقالي سنتين ونص ومش اول مره اعملها، دي ثالث مره. قلت له جواز العرفي ده حرام. قال لي لا ده الناس كلها عارفه. المهم بقى يدخلها ويطلعها عليا عم الشيخ وانا ما اعرفش انها مراته. عرفت انها مراته من اهله وقالوا لي ده متجوزها من ورا اهله واهلها.
نعم.
معايا عم الشيخ؟
نعم.
قال لي متجوزها من ورا اهلها. قلت له الجواز ده حرام.
طيب خلاص ان شاء الله السؤال حضرتك واضح وساجيبك ان شاء الله تعالى. ربنا يبارك فيك. نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا ابي؟
اهلا وسهلا.
مبارك.
بخير الله يكرمك.
ادعي لي بقى يا ابي.
الله يسترك يا بنتي.
ربنا يخليك. كنت ليا ثلاث اسئله ربنا يخليك. نعم. اول سؤال، ما حكم ان انا لابسه نقاب؟
نعم.
لو عمي زوجي رجل كبير يبلغ من العمر حاجه و60، ينفع ارفع النقاب امامه؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز قراءة القرآن على ظهر غيب وانا جنب؟
نعم. قراءة القرآن ايه؟
على ظهر غيب.
عن ظهر.
يعني اقراه وانا حافظاه.
ايوه.
او عند النوم او كده وانا جنب.
طيب.
ثالث سؤال، ما حكم قراءة المرأة القرآن عبر التلفاز او البرامج او كده؟ وبالله عليك ادعي لابني عبد الرحمن.
حاضر. ربنا يبارك لك فيه يا رب. نستقبل السؤال الاخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد حسين؟
اهلا وسهلا. اتفضل.
دلوقتي يا شيخ، انا بتاجر في الفضه وبنزل اعلانات في الوسيط وبشير فضه وكده. في واحد جه قال لي انا عايز ابيع الفضه ديت وهشتريها منك بعد كده بثمن الفضه الاصلي. فانا خدتها منه 550 جنيه، وبعد كده جه بعد 3 اشهر خدها مني 800 جنيه. فسالت الشيخ وكده فقال لي لا ده يعتبر ايه ربا وكده. فانا قلت له تعالى ارجع خد تاني ال 250 جنيه بتوعك، عشان كده ما اقبلش، عشان ده كده اصلا حرام. لان هو اشترط عليا ان انا ما بيعهاش، واشترط عليا ان هو ياخدها بسعر الايه؟ بسعر الفضه اللي هي بالوقت ده اللي احنا فيه.
انا مش فاهم، يعني هو باع لك الفضه وبعدين قال لك هشتريها منك تاني؟
هو جه انا بشتري فضه، فجه قال لي اتفضل، قال لي انا عايز ابيع الفضه دي ليك.
كويس.
فقلت له طب خدها على الجرام بكذا. فطلعت.
طيب.
ب 550.
طيب.
فجه بعدها بثلاث اشهر قال لي بس ما تبيعهاش انا عايزها. فقلت له بس دي مش من دي من حقي دلوقتي. قال لي معلش يعني اخويا ما تبيعهاش. فجه بعد ثلاث اشهر خدها ب 800 جنيه، فدلوقتي في 250 جنيه. فانا سالت واحد كذا اخ قال لي لا دي كده غلط، المفروض انت تشتري وتبيع له. فهو ما وافقش بالشراء والبيع، قال لي طب سيبها لي وانا اشتريها منك بثمن الفضه. فانا اعتبر يعني مش رهان، ما رهانش. لو رهان كنت انا قلت له خد فضه ال 550 جنيه بتوعك وخدها تاني. فرجع اشتراها مني تاني ب 800 جنيه.
طيب هو لكن يعني اشتراها منك بنفس سعر الفضه في الوقت اللي اشترى فيه. بنفس سعر الفضه في الوقت اللي اشترى منك فيه.
الله يفتح عليك.
طيب ماشي.
تمام.
طيب حاضر. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ محمد.
امين.
يا شيخ محمد ادعي لي انا وامي وابي واخواتي.
طيب حاضر. ربنا يسترك يا رب.
امين يا رب. وعايزه اقول لك على حاجه، حضرتك دعيت لي انا واختي قبل كده ان ربنا يسترنا، فبعديها لبسنا النقاب.
الحمد لله، ربنا يبارك فيك ثبتنا وياكم
يا رب. امين يا رب. عندي سؤال، الصحابه رضي الله عنهم يعني عرفت ان هم كانوا طبعا مبشرين بالجنه، منهم مبشر بالجنه وكده، وكنت وهم كانوا بيبكوا لما القصص يعني اللي بسمعها ان هم كانوا بيبكوا بحرقة شديدة جدا، يعني كأنهم أكتر ناس مظلمة في الدنيا. ومع أنهم عارفين أنهم خلاص يعني هيخشوا.
طيب جنة. السؤال إيه السؤال؟
هو كيف أصل بقى للحالة دي؟
طيب حاضر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، زي الإنسان يحقق يعني أعلى درجة من الإخلاص.
طيب حاضر.
بس جزاك الله خيرا.
وإياك.
السلام عليكم.
استقبل السؤال الآخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. ايوه يا شيخ
اتفضلي.
ايوه
اتفضلي.
لو سمحت انا ام اسلام من القاهره.
نعم.
ايوه يا شيخ، لو سمحت أنا عندي 57 سنة.
نعم.
وكنت في سن الإنجاب يعني، طبعا كان عندي مرض يمنعني من أخذ أي وسيلة لمنع الحمل، وإلا كنت أتعرض لجلطة في الساقين.
نعم.
فكنت ما بقدرش أخذ أي وسيلة لمنع الحمل، فده كان بيضطرني بعد الولادة بست شهور من الطفل يكون رضيع لسه إن أنا لازم بيحصل لي حمل، واضطريت إن أنا أنزل الحمل خوفا على الطفل الصغير لأنه طبعا ما كانش هيقدر إن هو يرضع مني. فدلوقتي يا شيخ كنت كان بينزل بعد 40 يوم من حصول الحمل، كان بيبقى معايا طفل صغير. فأنا دلوقتي يا شيخ مش عارفة أعمل، عايزة أكفر عن هذه السيئة يعني. طيب. هذا العمل بس كان غصب عني لأن كنت مريضة بمرض في رجلي وكان يمنعني من أخذ أي وسيلة لمنع الحمل.
طيب حاضر،
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
آمين يا رب. نستقبل طالب آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ الجليل وأبي الفاضل، رفع الله قدرك وأطال الله في عمرك يا رب، ومتعك الله بالصحة والعافية.
آمين يا رب.
كنت عايزة أسأل حضرتك ثلاث أسئلة.
نعم.
كنت عايزة أسأل لما حضرتك، أنا سألت حضرتك قبل كده عن يعني هل ليه ما طبقتش الشريعة في عصرنا الحالي على الصيادين اللي ما في الصيد في يوم السبت؟ عايز اعرف يعني ليه ما طبقتش الشريعه ديت في عصرنا ده الحين؟
ليه ايه؟
لما انا سالت حضرتك عن لما الصيادين لما ربنا سبحانه وتعالى منع الصيادين في الصيد يوم السبت،
ليه الان يعني ما بيمنعوش؟ طيب حاضر.
ليه الان ما طبقتش ليه الشريعه في عصرنا الحالي على الصيادين؟
طيب.
تاني سؤال، عايز اعرف ما معنى الاحبار؟
حاضر.
ثالث سؤال، طب هو مش ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا وهو اللي عالم بأنفسنا أكتر من نفسنا، صح يا شيخ؟
اتفضلي السؤال ايه.
طب كنت عايز اعرف يعني هو ليه يعني سبحان الله ليه احنا بنقع في الفتن والشهوات وملذات الدنيا؟ طب ما يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى بيوقفنا يعني او بيوقعنا في الشيء دوت يعني ليه؟
لا حاشا لله. خلاص طيب ان شاء الله سأجيبك ان شاء الله.
شكرا.
حاشا لله. طيب نستقبل سؤال اخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا شيخ محمد يا رب.
الله يبارك فيك.
اللهم آمين. بقول لحضرتك إيه، كنت بكلمك امبارح وللأسف الخط قطع.
نعم.
هل اللي لو حد رايح حج ممكن يقترض مبلغ عشان يكمل فلوس الحج؟ هو كان معاه الجزء الأكبر، يعني هو معاه الجزء الأكبر من المبلغ، هل ممكن يكمل المبلغ بتاع الحج؟
حاضر.
سؤال تاني بعد إذنك. إن شاء الله ربنا يجعلنا وإنت والمسلمين موحدين جميعا من أهل الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. أمين. هل في تناسل في الجنة يا شيخ محمد؟
هل إيه؟
في تناسل في الجنة؟
حاضر.
البنت اللي ما تجوزتش أو اللي يعني طوفها الله ولم تتزوج وهي بكر، هتتزوج في الجنة مين؟
حاضر.
وسؤال أخير بعد إذنك، ربنا سبحانه وتعالى هو يعلم خلقه وخلقنا وعارف مقدير الخلق قبل ما نتخلق بخمسين ألف سنة.
نعم.
ليه حطت بعددنا كلنا يعني أماكن في الجنة وبعددنا كلنا أماكن في النار؟ مش هو سبحانه وتعالى يعلم إن أهل الجنة مين هم ومين اللي يعمل حسن ومين اللي يعمل سيئ؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلم أهل الجنة من أهل النار؟
طبعا.
واصل السؤال؟
حاضر.
طب ليه بقى معمول بعددنا كلنا في الجنة وبعددنا كلنا في النار؟ ربنا يجعلنا من أهل الجنة. اللهم آمين يا رب.
جزاك
الله خيرا.
وإياكم الله خير. عليكم السلام وبركاته. نسأل سؤال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيفك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أنا لي سؤال عند حضرتك يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
أنا واحد زميلي، واحد زميلي كان طلب مني مبلغ إن هو كان بيشترى قطعة أرض جنب أرض. شيخ.
معك اسمع تفضل.
زميلي كان بيشتري قطعة أرض بأرضه يعني حالته المادية كويسة، فطلب مني مبلغ 15,000 وقال لي إيه خد الأرض اللي جاي عندي نص فرسان خده وزرعه ورحمية وأنا بعد أديك الفلوس.
كويس.
هل الفلوس ديت الأرض اللي أنا زرعتها دي وكلفت عليها هل اسمح عليا؟
هل
المبلغ ده فيه ربا ولا إيه؟
لا قول تاني. هل الأرض إيه؟
الأرض أنا هو قال لي أرض نص فرسان فيه.
تزرعه في مقابل؟
هو خد مني 15,000.
طيب.
انا قلت له مش عايز، قال لي لا خدها ايه رهنيه يعني ايه لما اجيب لك الفلوس.
رهن.
فانا قال لي ازرع في الارض ديت عم اجيب لك فلوس، فزرعت في الارض دي سنه.
نعم.
وجهت انا الفلوس ثاني، فهل الزرع اللي انا زرعته في الارض حرام عليا ولا ايه نظام الموضوع؟
حاضر حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ.
وياكم الله يبارك فيك. نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك؟
أهلا وسهلا.
منور الشاشة.
الله يسترك.
وألف سلامة على حضرتك.
ربنا يسلمك.
ربنا يخليك لينا يا رب.
الله يبارك فيكم.
معلش أنا عندي حضرتك سؤالين.
نعم.
أنا بقالي دلوقتي دخلة على 6 شهور عندي شعور بالموت لدرجة بتخيل نفسي في نزل القبر، بتخيل فيه هم ماشيين بيا في قلب الكفن، والدرجة اللي امت في مرة اني انا بتغفل وانا ميتة افوجئ ان انا صيت.
طيب ماشي. طيب
مفيش فايدة.
السؤال ايه حضرتك؟ سؤال حضرتك ايه؟ السؤال واضح.
الكلام اللي ان انا لغاية دلوقتي انا مفيش تحسن، يعني في ناس كتيرة سألتني وقالوا لي ان انت تخليكي مواظبة على القرآن والصلاة. طيب. والاذكار كل الحاجات دي انا مواظبة عليها لدرجة يعني يمكن هي عمل بس برضو مفيش فايدة.
طيب.
احساس بالموت مش ما بيفرقنيش، وهل فعلا انا في فعلا حد ممكن يقدر يحس بالموت؟
طيب.
وسؤال.
نعم.
حضرتك انا شغالة مشرفة تمريض، وبيجي علينا في السنة في خلال السنة شهر سهر، الشهر دوت بيبقى مواعيده من 8 بالليل ل 8 الصبح. يعني معناه ان انا بسهر برا البيت، ودي يعني بنعمل فيها مشاكل جدا انا وزوجي. هو مش ممانع ان انا اشتغل، انا بصراحة يعني انا بشتغل وانا لابسه خماري وملقبة في الشغل وكله، بس هي مشكلة ان جوزي يقول لي انا يعني مش قادر، يعني يقول لي ما اقدرش ان انا اكون انا في البيت وانت برا سهرانة، فدي بتعمل مشاكل قوي. يعني لو حضرتك تقول لي اعمل ايه في المشكلة دي وجزاك الله خير، ويا ريت تدعي لي وتدعي لاولادي.
حاضر.
ربنا يشفيك ويخليك لينا يا رب.
اللهم امين. ربنا يبارك فيك.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
الو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا ابي؟
اهلا وسهلا.
والله مش عارفه، انا سعيده جدا ان انا بكلم حضرتك. بقالي والله من شهر 10 عايزه اكلمك، مش عارفه خالص.
الله يسترك في الدنيا والاخره.
ايه اخبارك شيخ محمد؟ ايه اخبار حالتك؟ حي كويس
الحمد لله. تفضلي تفضلي.
يا شيخ محمد انا كنت بس عندي طلب من حضرتك، يعني ارجو انك يعني تدبهولي يعني.
طب تفضلي. الله يحفظك.
شيخ محمد والله انا شفت حضرتك في حلم والحاجه سندس، يعني والله اني احبها في الله يعني، وارجو منك ان ايه توصل لها سلامي وتقبل لي ايديها وتدي لها ورثه.
هاتي السؤال. الله يبارك فيك عشان اخواتك على الهاتف.
لا ما كانش عندي سؤال.
طيب جزاكم الله خير، أسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب.
ربنا يبارك فيكم. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
مرحبا.
ازي صحة حضرتك؟
بخير الله يبارك فيك.
لو سمحت أنا عايز عندي 3 أسئلة.
تفضل. الأول.
أول سؤال، ممكن لما يكون جوزي تعبان إن أنا أساعده إنه يتوضأ أو يلبس هدومه؟
نعم. زوجي تعبان إيه؟
لما يكون تعبانك منه هو ظهره بيوجعه، فممكن ما يقدرش يلبس هدومه لما أو يتوضأ. يعني ممكن انا ساعد ده ما ينقضش هدوئي او هدوءه.
طيب حاضر.
السؤال الثاني، ان ممكن الزوج لما يقول لزوجته يا امي او يا ماما دي حرام او حلال؟
حاضر.
السؤال الثالث، لما تنقطع الدوره يعني عن الوحده وكده، ممكن يحصل علاقه زوجيه قبل الطهاره؟ يعني قبل ما الوحده انها تتشطف وتخش في الطهاره برغم ان ما يكونش فيه دوره، ده حرام ولا حلال؟
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
الو. الو.
نعم. السلام عليكم
شيخ.
اتفضلي يا اختي.
مرحبا يا شيخي.
اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخي؟
بخير الله يسترك.
انا محمد من سوريا، بدي راح اسالك سؤال.
تفضلي.
ندرت اني كل شهر كل سنه بشهر صفر اذبح خروف.
نعم.
وبدي اسالك السنه بجوز استبدل هالخروف بشيء اخر، مطاري او غير شيء؟
حاضر.
ماشي، يعطيك العافيه. شكرا لك يا شيخي.
حياكم الله.
الله يسلمك.
الله يخليك. نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ولدي شيخ حسان.
تفضلي.
الله يبارك في عمرك.
امين يا رب.
يا شيخ حسان.
تفضلي يا اختي.
احنا الحمد لله احنا في بيتنا نهوض بنعرف في حال الامه من بصه في وش حضرتك.
الله يسترك.
والله العظيم ما بنكذب، دي حقيقه فعلا.
ربنا يبارك فيك.
عايز اسال حضرتك بعد اسئله.
اتفضلي.
حضرتك انا الحمد لله رب العالمين ربنا اتاني الابتلاء، بعد الابتلاء دهوت ما انقضى الحمد لله، انا حسيت ان انا شعوري بالشهاده احساسي ان انا عايز استشهد في سبيل الله بيزيد.
نعم.
حضرتك انا شفت كذا رؤيا ان انا دايما باستشهد، وان انا دايما مع اخواتي في غزه ان انا بحاذر الارض معاهم.
نعم.
او مش في غزه عموما يعني، بس انا ان انا دايما مع ان انا ضد اليهود، ان بفضل الله انا الحمد لله بيحاولوا يقتلوني كذا مره، حوالي 9 مرات أو 6 مرات اشوف نفسي ان انا بتقتل.
طيب جميل، ايه السؤال بقى الله يبارك فيك؟
هل هي بصه بالشهاده؟
طيب حاضر.
طيب حضرتك كمان بعض اسئله لو سمحت.
نعم
حضرتك، انا والدتي كان معاها غويشه ذهب عانتها من حوالي 12 سنه، هي كانت بتلبسها، هي عانتها ونسيت، فهل نعم. الزكاه طلعها عليها ازاي؟ ولو حاضر. كان عليها زكاه طلعها ازاي مع فرق سعر الذهب بعد السنين دي كلها؟
حاضر.
حضرتك برضه انا مطلقه وطريقي الحاجات لما كل واحد فينا خد العفش بتاعه اللي يخصه من الجهاز دوت، في بعض الحاجات انا نسيتها انا مصالحه فيها، وبعض الحاجات هو نسيها عندي، فانا مش عايزه الحاجات دهيت، وفي نفس الوقت انا عارفه ان دي امانه، فمش عارفه اوضها ازاي.
طيب حاضر.
كمان حاجه لو سمحت، احنا كنا في مستشفى معهد ناصر من فتره قريبه، وبعدين انا وبعض زمايلي كده هوت فكرنا في حاجه، ان واحده مننا مثلا او كلنا كده هوت نوصل حد بالاخوه الفلسطينيين انه مثلا يشوف لنا ازواج صالحين، بحيث ان احنا نعدي المعبر، ما هي دي الحاجه الوحيده اللي خلينا نقدر نعدي بها المعبر، وان احنا نعمل عمليه استشهاديه في سبيل الله، هل ده هو يعتبر تمني الموت؟
طيب حاضر،
شكرا، سلام عليكم.
ربنا يبارك فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب نستقبل السؤال الاخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اريد رقم هاتفك الخاص ارجوك شفاك الله.
اتصل على نفس الرقم بعد الحلقه يا اختي. نستقبل السؤال الاخر. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
محمد.
اهلا وسهلا.
لو سمحت بس عندي سؤال لحضرتك.
اتفضل.
هو انا جاي لي شغلانه في بنك في الاداره الهندسيه.
نعم.
فعايز اعرف اذا كانت حرام ولا حلال، بس انا في نفس الوقت شغال دلوقتي في قريه سياحيه.
حاضر.
يعني انا عارف ان القريه السياحيه شغلي فيها طبعا حرام، فمش عارف يعني اتنيني هنا ولا اروح البنك، فيا ريت حضرتك تفيدني.
طيب حاضر.
السلام عليكم.
ربنا يبارك فيك. عليكم السلام ورحمه الله. طيب تستقبل اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
شيخ محمد.
نعم تفضل.
حياك الله.
الله يبارك فيك.
لو كلمة لو سمعت بس للشباب عن أغاني، بس لأنهم هم بيحترموا حضرتك جدا، والأغاني مسيطرة جدا على الشباب يا شيخ.
حاضر.
والله أنا في حيرة معهم والله.
حاضر.
يعني معلش مش كيف معلش مرتبك أنا بكلم حضرتك بس.
لا طلع عزك الله.
حياك الله. كيف أفرق بين القضاء والقدر؟ ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم.
نعم. كيف أجمع يعني؟
كيف أجمع معلش؟
نعم جميل.
يا ريت حضرتك تشدد عليه، لأن الشباب فعلا بيقتنعوا بكلام حضرتك.
حاضر استقبلوا. يعني أرجو أن تكون مكالمة أخيرة للشباب على هذا القدر الكبير من الأسئلة القديمة والحديث. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
كيف حالك؟
تفضل الله يبارك لك.
الحمد لله رب العالمين. يا شيخ انا كان عندي سؤال بس.
تفضل.
بعد اذن حضرتك، انا متزوج مع والدتي وكده، فدايما مشاكل دايما مشاكل دايما مشاكل عاملين مع بعض، فمش عارف اعمل ايه. دايما بزعل مراتي واوديها عند اهلها.
حاضر ساجيب.
خاطر ارض امي.
ساجيبك ان شاء الله، ربنا يرضيك. طيب نستقبل مكالمه اخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك. اتفضلي. اهلا وسهلا.
الحمد لله سلامة حضرتك. الله
يسلمك من كل سوء.
ربنا يدي حضرتك الصحة ويجعل حضرتك منارة للعالم
آمين.
كله.
اللهم امين يا رب.
ويجعله في ميزان حسنات حضرتك وأسرتك.
امين.
من فضل حضرتك.
نعم.
انا كنت سبت رسالة مع الأستاذ محمود حسين في حاجة شخصية عشان ياخد رأي حضرتك فيها يرد عليا.
والله لعله نسي، لم تصلني بعد.
واتصلت كذا مرة وبتعذب.
ممكن حضرتك تكلمين على نفس الرقم ده بعد الحلقة مباشرة بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. طيب يعني أرجو أن يعني يقبل إخواني اعتذاري، وأكتفي بهذا القدر الكبير من الأسئلة للإجابة، وسأحاول جاهدا أن أجيب إجابات سريعة ليست مخلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والسداد. وأبدأ بالأسئلة التي طرحتها من الحلقة الماضية. توقفت عند سؤال الأخت التي تقول أخي كلما خطب فسخت خطبته ويقولون بأن معاه جنية من تحت الأرض، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا، ولا ينبغي أن نعلق قلوبنا بأن الجنية يضر وينفع. الذي يملك الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فلا ينبغي أن نعلق قلوبنا بمثل هذه الأقوال، ولا بالسحرة، ولا بمن يتعاملون مع الجن إلى غير ذلك، وإنما يجب أن نحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن نعلق قلوبنا بالله عز وجل، وأن نعلم يقينا أن الأمر كله لله. قال تعالى قل إن الأمر كله لله وكل شيء بقدر، كل شيء يقع في الكون بقدر. يعني إن فسخت الخطبة معذرة، أو تمت الخطبة، أو تم العقد أو لم يتم العقد، أو وقع الطلاق أو لم يقع الطلاق، كل العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فينبغي أن نكون على يقين بأن كل شيء في الكون ما يقع بقدر. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم أنصح للأخ الكريم أن يواظب على الرقة الشرعية من قراءة الفاتحة، ومن قراءة آية الكرسي، ومن قراءة آخر سورة البقرة، والإخلاص والمعوذات، وأن يترك الأمر لله. وأنصح أيضا أن لا يغفل عن الدعاء، فإن الدعاء يرجى بإذن الله تعالى أن يجيبه ربنا سبحانه وتعالى لقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الزوجة الصالحة. هل يجوز أن أجري لولدي عملية تجميل لتطويل قامته لصغره أو لقصره الملفت للنظر؟ والجواب نعم يجوز. إذا كان ذلك كذلك يجوز أن تجري الأخت الفاضلة جراحة لولدها لتطويل قامته إن كان قصره ملفتا للنظر، وليس هذا من باب تغيير خلق الله تبارك وتعالى، لأن الأذى النفسي معتبر، لأن الأذى معتبر، بمعنى أن الجراحة التجميلية كما قال أخونا الفاضل الشيخ المبارك الشيخ محمد أمين الشنقيطي حفظه الله وغيره من أهل العلم في فتاويهم، الجراحة نوعان: جراحة تجميلية ضرورية لحاجة ضرورية وليست للهوى أو للتجميل أو للتغيير خلق الله سبحانه وتعالى، وهذه لا بأس بها. على سبيل المثال كان يولد الطفل مثلا بأسد، فلو أنني أزلت هذا الأصبع الزائد بجراحة تجميلية فلا إثم ولا حرج، لأنني أرد يد الطفل إلى أصل الخلقة التي خلق الله تبارك وتعالى عليها الإنسان. وهكذا مثلا لو أن امرأة تريد أن تجري جراحة تجميلية لإزالة أمر في خلقتها قد يؤذيها نفسيا، كأن يكون الأنف مثلا يعني فيه أذى، يعني فيه مثلا عيب أو شيء يؤذيها في قضية التنفس، أو يضخم أنفها بشكل ملفت للنظر وهي تتأذى من ذلك أذى نفسيا، فلا حرج عليها أن تجري هذه الجراح. أما جراحة التجميل التي هي لتغيير خلق الملك الجليل كتصغير حجم الثدي مثلا، أو تضخيم حجم الثدي مثلا، أو التفليج للحسن لتغيير خلق الله تبارك وتعالى، وهو برض الأسنان لتصغيرها من أجل الحسن، فهذا كله لا يجوز، هذا حرام. أما إن كانت مضطرة إلى إجراء جراحة تجميل في الأسنان لألم في أسنانها، لألم في اللثة أو غير ذلك، فلا بأس، فلا حرج على الإطلاق في أن تجري الأم هذه الجراحة، لأنها ضرورية، لأن الأذى النفسي معتبر كما ذكرت. والدليل على ذلك أن عرفجة ابن سعد كان قد قطعت أنفه في الجاهلية، قطعت أنفه في الجاهلية في يوم يقال له يوم الكلاب، يوم الكلاب، وهو يوم من أيام الجاهلية، ويعني وضع أنفا من فضة فكانت تتغير عليه وتنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع بدلا منها أنفا، أن يتخذ أنفا من ذهب، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى والله أعلم. طيب سؤال آخر: هل الحجامة تنفع للغضروف؟ أولا ما من دين إلا وجعل الله له دواء، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: ما من داء إلا وجعل الله له دواء. فلا حرج على الإطلاق أن يبحث الإنسان لمرضه أيا كان نوعه عن دواء عند الأطباء المتخصصين. أما هل تنفع الحجامة في الغضروف فهذا يسأل عنه الأطباء المتخصصون، لقوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كان المقصود بها العلماء فلا شك أن الأطباء المتخصصين من أهل الذكر في تخصصهم، فلا ينبغي على الإطلاق أن أقول أنا الآن بأنه من أصيب بالغضروف فعليه أن يحتجب، لا لا أستطيع أن أقول ذلك، وإنما يجب على هذا المريض أن يعرض نفسه على الأطباء المتخصصين في هذا الداء وما نصحوا به فليفعل، هؤلاء هم المتخصصون في هذا. أما الحجامة فقد تنفع لأمور ولا تنفع لأمور أخرى، وليس هذا تقليلا من شأن الحجامة ولا تقليلا من شأن السنة حاشا وكلا، وإنما ما من داء إلا وجعل الله له دواء، فقد يكون هذا الداء لا ينفع هذا الدواء، وقد يكون هذا الداء يصلح هذا الدواء وهكذا. فعلى أخينا السائل أو أختنا السائلة أن تراجع الأطباء المتخصصين في هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. طيب، زوجي يبيع السجائر ويدخن فأرجو نصيحته. ذكرت قبل ذلك أن شرب السجائر حرام، وكان علماؤنا قد اختلفوا قبل ذلك، منهم من يقول بحرمة التدخين ومنهم من يقول بكراهته، وذلك حين لم يكن يعلم كثير من علمائنا هذه الأضرار الخطيرة للتدخين. أما وقد أثبت الطب والعلم الحديث هذا الضرر البالغ للتدخين من سرطان الحنجرة وسرطان المعدة وسرطان المريء إلى غير ذلك من هذه السرطانات الخطيرة التي يسببها التدخين، حتى أنهم أجمعوا على أنه بالفعل قد يؤدي إلى الوفاة الحقيقية، هذا سبب من أسباب الموت الحقيقي، ليس هذا من باب الظن أو من باب الوهم، وإنما على سبيل التحقيق. فإذا كان ذلك كذلك فلا أتصور أن عالما يقف على أضرار التدخين البشعة في هذا العصر ثم يقول بكراهته، فالراجح والله تعالى أعلم أن التدخين حرام، ومن ثم فإن بيع السجائر كذلك حرام، وإن الله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، ومن ثم فالمال الذي يدخل إليك من بيع السجائر إنما هو مال حرام، فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى، وأن تتخلص من هذا المال الحرام، وأن تطهر محلك من هذه السلعة الخبيثة المحرمة من التدخين، لا تكن أنت الذي يؤذي إخوانك وضر إخوانك، واعلم بأن الرزق بيد الله، والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. على أختنا الفاضلة أن تداوم النصح لزوجها على ترك التدخين وعلى ترك بيع التدخين أو بيع السجائر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى الحق، وأن يرد المسلمين جميعا ونحن معهم إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، كنت في الحج وآخر يوم طفت الوداع، والأخت تقول يعني قالوا لنا بأن احنا إن شاء الله سنسافر لكن تأخر السفر، نامت في الفندق ثم تأخر السفر، فهل عليها إثم؟ أقول لا شيء عليها، لأنها لم تتعمد التأخير، إن كانت قد طافت للوداع بفضل الله تبارك وتعالى وقد أعدت العدة للسفر بعد هذا الطواف، لكن تأخرت رحلتها عن غير قصد منها وعن غير اختيار وعمد منها، فلا إثم عليها على الإطلاق ولا حرج، ولا يلزمها أن تعيد الطواف أو أن تذبح يعني أو أن تذبح دما أو أن تقدم دما. والعلماء مختلفون في حكم طواف الوداع، منهم من يقول بأنه واجب ومنهم من يقول بأنه سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليكن يعني لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. فعلى المسلم أن يحرص على طواف الوداع، لأن من العلماء من يراه واجبا ومنهم من يراه سنة، كالإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد يرون أنه واجب، يرون أن طواف الوداع واجب وتركه يجبر بدم، ومن أهل العلم من يرى أنه سنة كما قال الإمام مالك ولا يجبر إن ترك بأي شيء. فالأولى أن يحرص المسلم على طواف الوداع وهو واجب، وهو قول جماهير أهل العلم. أما أختنا الفاضلة فلا شيء عليها لأنها لم تتعمد التأخير، والله تعالى أعلم. ما هي أحكام، هل أحكام العقيقة كالأضحية ويشترط العقيقة ما يشترط الأضحية؟ قال ذلك بعض أهل العلم، العقيقة كما ذكرت قبل ذلك بالتفصيل هو ما يذبح عن الغلام أو عن الجارية أي البنت في يوم السابع من ميلاده. كل غلام مرتهن بعقيقته كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق شعره كما قال عليه الصلاة والسلام. فالسنة في اليوم السابع أن نعق أي أن نذبح عن المولود إن كان ذكرا شاتين وإن كان أنثى شاة واحدة. هذا قول جمهور أهل العلم وهي سنة, هي سنة عند جماهير العلماء, سنة عند جماهير العلماء. ومن أهل العلم من يرى كراهتها لقولهم أنهم يكرهون العقوق, لكن يعني الراجح قول جماهير أهل العلم أنها سنة, أنها سنة. يذبح عن الشاة يذبح شاتان أو تذبح شاتان عن الغلام الذكر وتذبح شاة عن البنت في اليوم السابع ويسمى ويحلق شعره إن كان ذلك مسورا, وإلا فلا إثم ولا حرج إن لم تستطع أن تحلق شعر ولدك يوم السابع, لا حرج عليك ولا إثم, لأن الأمر بفضل الله تبارك وتعالى للندب والاستحسان وليس للوجوب أمر الحلق. أما العقيقة فيها سنة, وقد اشترط بعض أهل العلم للعقيقة ما يشترط للأضحية, ما يشترط للأضحية ألا تكون أن تكون خالية من كل العيوب, ألا تكون عمياء وألا تكون عوراء وألا تكون عرجاء إلى غير ذلك من الشروط. وكذلك اشترط لها السن, إن كانت من الإبل فلا ينبغي أن تكون أقل من 5 سنوات, وإن كانت من البقر فلا ينبغي أن تكون أقل من 4 سنوات, وإن كانت من الأغنام لا ينبغي أن تقل عن 2 سنين, وإن كانت من الضأن فلا ينبغي أن تقل عن 6 أشهر, والله تعالى أعلم. فالأصل أيها الأفاضل أن تكون العقيقة أو الذبيحة من الأغنام, كما عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين أملحين, عق النبي عن الحسن والحسين بكبشين وقال كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه أو تذبح عنه شاتان إن كان كما قالت أم المؤمنين عائشة كما ذكرت. فالأصل أن تكون العقيقة من الأغنام ما له 2 سنين من الأغنام, ومن الضأن ما له 6 أشهر, ومن الإبل ما له 5 سنوات معذرة, هذا هو التحديد. يعني هذه شروط الأضحية لمن يقول بأنه اشترط العقيقة ما يشترط للأضحية. لكن إن ذبحت شاة لعدم قدرتك على ذبح شاتين فهذا يجزئك والله تعالى أعلم, لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن الحسن كبشا وعن الحسين في العام التالي كبشا, والله تعالى أعلم. ما تفسير قول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين؟ هذه الآية يبين فيها ربنا تبارك وتعالى أنه سيبتلي أي سيختبر أهل الإيمان وأهل الإسلام بمثل هذه الأنواع من الابتلاءات. فالابتلاء لأهل الإيمان للتمحيص, فالابتلاء لأهل الإيمان للتمحيص يعني للاختبار. قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذه الابتلاءات للتمحيص ليعلم الله عز وجل الصادق من الكاذب, وهل لا يعلم الله سبحانه وتعالى الصادق من الكاذب إلا بعد الابتلاءات وبعد وقوع المحن؟ لا, الله يعلم ما كان وما وكان وما سيكون, ولكن هذا ليحاسب الله عباده على ما بدر منهم من أقوال وأفعال لا بما سبق علمه سبحانه وتعالى, وليظهر الله للصف المؤمن الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. فالله تبارك وتعالى قل ولنبلونكم, والأصل الابتلاء الاختبار, أصل الابتلاء الاختبار. فالفتن أصل الفتن في اللغة تقول فتنت الذهب أي إذا وضعت الذهب في النار لأخلصه من الشوائب العالقة به من غير الذهب. فذلك الفتن والمحن والابتلاءات للتمحيص للتمييز, لتمييز الرديء من الجيد ولتمييز المؤمن من غير المؤمن والصابر من غير الصابر والصادق من غير الصادق. فالله جل وعلا قل ولنبلونكم بشيء من الخوف, ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن الباء هنا للتبعيض بشيء من الخوف, وإلا لو كان البلاء تاما وكاملا لم يستطع الناس على تحمل هذا البلاء, وإنما بشيء من الخوف. وقدم الله هنا الخوف لأن الخائف لا يسعد بطعام ولا يسعد بشراب ولا يسعد ولا يستلذ بأي نوع من أنواع اللذائذ والمستحبات والمحاب. ولذا قدم الله الخوف هنا، لأن نعمة الأمن من أعظم النعم بعد نعمة التوحيد والإيمان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، والجوع خوف بشيء من الخوف من الأعداء، من المنافقين، من الحاقدين، من الحاسدين، من الخوف من الأمور المستقبلية إلى غير ذلك، يعني أمور كثيرة الإنسان يخاف أمورا كثيرة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، والجوع قد يتعرض الإنسان للجوع، قد يتعرض الإنسان للفقر إلى غير ذلك، ونقص من الأموال، قد يفقد الإنسان ماله لحريق أو لخسارة في البورصة أو في التجارة أو في غير ذلك، ونقص من الأموال والأنفس بالموت، قد يموت لك أحباب وأولاد، والثمرات قد يفقد الإنسان ثمره ويفقد الإنسان ذرعه، وقد لا يصح له زرعه في هذا العام إلى غير ذلك. لكن الله تبارك وتعالى أجمل فقال عز وجل: وبشر الصابرين، أي وبشر الصابرين الذين يصبرون على هذه المحن وأنواع هذه الابتلاءات والفتن، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أيا كان نوع هذه المصيبة، سواء كانت بالخوف أو بنقص من أو بالجوع أو بنقص من الأنفس أو بنقص في المال أو نقص في الثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة أيا كان نوعها قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يستسلمون لقضاء الله وقدر الله والاختبار الله والابتلاء الله، ويعلمون أن كل شيء بقدر، ويتذكرون ما أنعم الله عز وجل به عليهم قبل ذلك طيلة السنوات الماضية. ولذا فهم إذا وقعت بهم مصيبة أي أن كان نوعا فهم يصبرون وحققون الصبر، والصبر هو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن المعاصي، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على المأمور أي صبر على الطاعة، وصبر عن المحظور أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور أي صبر على ما قدره الله تبارك وتعالى على العبد. ولا شك ولا ريب أن أجر الصبر لا يعلمه إلا الله، لذا قال تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولذلك كان عمر بن الخطاب إذا قرأ هذه الآية قال: نعمة العدلان ونعمة العلاوة، نعمة العدلان ونعمة العلاوة. فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عدلان، وأولئك هم المهتدون. هذا فضل الله تبارك وتعالى على الصابرين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر. وصدق نبينا إذ يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هل صحيح إن ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة؟ بعض أهل العلم قال ذلك كالشافعية رحمهم الله تعالى، لكن لا دليل على ذلك، لا دليل على أن ثلاث حركات في الصلاة تبطل الصلاة. وإنما من جميل ما قاله شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: تبطل الصلاة بالحركات إذا كانت كثيرة ومتتالية وبدون ضرورة. هذا تقييد جميل وجمع رائع بديع. إذا كانت الحركات كثيرة، طب حد الكثرة بقى هو ده الكلام، ما هو حد الكثرة؟ طيب اتنين، واحدة، اتنين، طب تلاتة، طب اربع حركات، طب ابص في الساعة دي واحدة، طيب وبعدين ادخل الساعة مرة اخرى، طيب واعد الغطرة، طيب اطلع منديل، طيب ما حد الكثرة؟ خلي بال حضرتك، حد الكثرة فيما تعارف عليه الناس، بحيث لو نظر إليه واحد خارج الصلاة لظن أنه لا يصلي. ده حد بديع وجميل، وما نقولش بقى لا ثلاثة ولا أربعة، ولا لأن مسألة التقييد دي عاوزة دليل، مسألة التحديد تحتاج إلى دليل. ثلاث حركات، أربع حركات، تحتاج إلى دليل من كلام البشير النذير، ما فيش دليل. يبقى إذن حد الكثرة لا، واقف أصلي وهناك رجل في الجامع يراقبني ويتابع صلاتي، ومن كثرة حركاتي في الصلاة ظن أنني لا أصلي فنادى علي، هذه الكثرة تبطل صلاتي. أرجو أن يكون الكلام واضحا. يبقى الكثرة، وهذا هو حد الكثرة، وبعدين التتالي بقى، يعني كل شوية كل لحظة عمال يعمل حركة. هذا التوالي، وده ما فيش صلاة، ما فيش خشوع، ما فيش استحضار لعظمة من أنت واقف بين يدي. يعني إذا وقف أحدنا بين يدي رجل مسؤول ربما لا يستطيع أن يتحرك، لو احتاج أعزك الله يحك ظهره بلغة الفلاحين زي حالاتي احتاج يهرش، يعني والله ما يقدر يهرش لو واقف في حضرة رجل مسؤول أمير ولا وزير ولا ملك ولا، والله ما يقدر يهرش، يبقى واقف سبحان الله ينسى كل شيء. فأنت واقف بين يدي الله جل وعلا، يجب أن تستحضر عظمة من أنت واقف بين يديه. يبقى الـ 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 الأمر الثاني ألا تكون الحركات متتالة متوالية، لكن لو احتاج الإنسان أن يحك رأسه لا حرج عليه إن كان ذلك يعيد إليه خشوعه ويعيد، يعني طبعا الناموس مؤذي في بعض المساجد عند إخواننا، لو اضطر أن يحك وجهه أو أن يحك يده للضرورة فلا حرج. أما أن تكون الحركات متتالية وأن تكون بغير ضرورة وكثيرة بالقيد الأول، فهذا لا شك يبطل الصلاة. والحقيقة شيخنا الله يرحمه رحمة واسعة شيخ ابن عثيمين، وهو شيخي واعتز بذلك اعتزازا كبيرا، أسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء، قسم الحركات في الصلاة إلى 5 أقسام: واجبة، مستحبة، مكروهة، مباحة، محرمة. وطبعا الوقت لا يتسع للتفصيل، لكن القيود اللي أنا ذكرتها تكفي بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، ما معنى أن النساء كنا يخرجن للمسجد تفلات؟ تفلات أي غير متعطرات، بس تفلات يعني تخرج المرأة إلى المسجد تفلة، أي ليست معطرة الثياب، بس يكفي هذا، لأنه لا يجوز للمرأة إذا خرجت من بيتها أن تتعطر. لا يجوز للمرأة إذا خرجت من بيتها أن تضع العطر أو أن تضع البخور أو أن تضع الطيب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. أسأل الله أن يستر نساءنا، ومعليش سمحوني يعني إضافة، أتألم غاية الألم لامرأة مسلمة إذا أرادت أن تخرج إلى الوظيفة أو إلى السوق تتزين وتتجمل وتتعطر وتضع أجمل وأرقى ما عندها من البرفانات، لكن في البيت قد تنسى أن تضع العطر والطيب، اللهم إلا أن تعطر ثيابها برائحة الثوم والبصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا لا يليق لك لا في هذه الحالة ولا في تلك. لا يجوز للأخت المسلمة أن تترك الطيبة وألا تضع العطر في بيتها، بل ربما قد يكون واجبا، والله قد يكون ذلك واجبا أحيانا، والله قد يكون ذلك واجبا أحيانا، وأنا أحلف بالله على ذلك. فلا يجوز أبدا للمرأة أن تؤذي زوجها، وإنما يجب عليها أن تتعطر له. أما إن خرجت فيحرم عليها أن تضع الطيب حتى لا تؤذي غيرها من الشباب والرجال، فأيما امرأة خرجت متعطرة فهي كذا وكذا، أي زانية، والمراد أن الزنا لا يراد، والعينان تزني وزناهما النظر، والعينان تزني وزناهما النظر، يعني لا نحكم عليها بالزنا المعروف ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأنها تفتن الشباب والرجال. واسمعوا مني هذه العبارات، أقول: العطر والطيب ألطف وسيلة من وسائل المخابرة بين الرجل والمرأة. أقول دي تاني: العطر والطيب ألطف وسيلة من وسائل المخابرة بين الرجل والمرأة. أسأل الله أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا، وعلى المسلمة أن تتقي الله عز وجل إذا خرجت من بيتها ألا تخرج وقلبها ونيتها معقودة على فتنة الآخرين، وعلى المسلمة أن تتقي الله. لا يجوز المسلمة أن تهاتف رجلا أجنبيا لتفتح له الباب على مصراعيه، ثم بعد ذلك قد يعرضها للفاحشة ويوقعها في الفاحشة وفي المصيبة، ثم تبكي بعد ذلك وتدور على مشايخ الأرض لتأخذ فتوى. ماذا تريد بعد ذلك من الفتاوى؟ وإن الله وإن إليه راجعون. وعلى كل مسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يعلم أن الشيطان المحمول الذي يحمله ويستطيع به أن يتكلم مع أي امرأة في الحرام، يجب عليه أن يعلم أن الله يسمعه ويراه، وتزداد الكارثة وتزداد المصيبة إن كان هذا الرجل ممن يشار إليه بالبنان وممن يستفتى ويسأل عن الله وعن رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يجنبنا الزيغ والزلل وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. فخلي بالك من الشيطان المحمول اللي انت شايله حبيبي، وانت خلي بالك من الشيطان المحمول اللي انت شايلاه، وأصبحت الآن تنفرد بهذا الشيطان المحمول في أي لحظة من اللحظات، تتصل على من تريدين بلا وازع من ضمير وبلا خوف ولا مراقبة للملك الجليل. ده شيطان محمول لا ينبغي أن يستخدم إلا فيما يرضي الله، ولا ينبغي أن يستعمل. يا أخي أنت عمرك ما قلت لزوجتك في الشيطان المحمول ده أنا بحبك، عمرك ما كلمت زوجتك مكلمة في الهاتف المحمول قلت لها أنا بحبك، ده زوجتك، ما تقول لها اللي أنت عاوزه، قل لزوجتك كلمة طيبة، ده زوجتك بتتسول منك الكلمة دي. إنما أنت بس عامل لي فيها عنطرة بنشدده وعامل لي فيها حبيب قوي، وكل واحدة تتصل عليك تكلمها بالكلام الذي ما ذكرت منه كلمة واحدة لامرأتك. اتق الله يا رجل، يا أخي اتق الله، والله العظيم الله يسمعك ويراك، الله يسمع ويرى. ما تقول لزوجتك اللي أنت عاوزه، اتكلم زي ما أنت عاوز، زوجتك بتشحت منك كلمة رقيقة. وانت ليه تكلمي رجلا أجنبيا؟ ليه؟ ليه؟ ليه تتكلم مع رجل أجنبي وتعطي لنفسك أصل الشيء؟ أصل أنا محرومة من كلمة حنان. يا سلام، صعبت علي والله، والله حاجة تقطع القلب، حاجة تبكي. محرومة من كلمة حنان، تقوم تفتح الباب على مصراعيه مع ظالم، مع ذئب بشري يريد أن يوقعك في الفاحشة، وبعد ذلك سيدفل عليك ولن ينظر إليك، لأنه لن يثق فيك أبدا، ولن يوافق أن تكون زوجة له أو أما لأولاده. فأنا أحذرك يا ابنتي، معلش أنا إن فعلت لأن غيور عليك، أنا بغار عليك، ما أنت بنتي وانت أختي. ليه تتكلمي مع رجل أجنبي وتفتحي معاه خط مفتوحا وبالليل الساعة 2 بالليل في امرأة تتقي الله وتخشى الله تتكلم مع أي بشر أجنبي عنها الساعة 1 بالليل، 12 ليلا، 2 ليلا؟ ليه؟ اتق الله، اتق الله، الله يسمعك، الله يراك، الله يراقبك، اتق الله عز وجل. تليفون المحمول بكل أسف أصبح مصيبة وأصبح كارثة، يعني إن لم يوظف التوظيف الصحيح الذي يرضي الله عز وجل فأنا أرى فتنة من أعصف الفتن، من أعصف الفتن، أن خلاص المرأة أصبحت مع هذا الشيطان المحمول وحدها، تتكلم مع من تشاء ومع من تريد في الوقت الذي تشاء. وطبعا الزوج مسكين لن يستطيع أن يراقب الزوجة 24 ساعة، وهي إن لم تراقب ربها فلا خير فيها، إن لم تراقب ربها وتتق الله فلا خير فيها. معلش سمحوني، أسأل الله أن يستر نساءنا، يا رب استر نساءنا يا رب، واستر بناتنا واحفظ بناتنا يا رب، أصلح شبابنا واهدي أولادنا، اللهم أصلح شبابنا واهدي أولادنا واسترنا بسترك الجميل. عاوز أقول أي رجل في الدنيا لا يقع إلا من أمرين، النساء والفلوس. أي رجل، يعني أحذر نفسي وإخواني جميعا، أنا شيخ ماشي يا حبيبي، الشيخ ماشي، قال أو أنت شيخ يعني أنت تدخن من الفتنة، يعني هو أنت أكبر من الفتنة؟ قال أنا راجل شيخ وراجل عالم. ماشي يا عمي، أنا لا أقلل من مشايختك ولا من علمك، بس ما ينفعش، والله ما ينفع، والله ما ينفع تتكلم بهذه الطريقة مع أي أحد أيا كان. هو أنا عشان شيخ وعشان عالم يبقى خلاص ما فيش خلاص أعطيته عهدا وصك أمان من عدم الوقوع في الفتنة؟ لا، ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولما تلاقي المرأة بتزيد في الكلمات في التليفون لا اتق الله، اتق الله يا أختي. سؤالك إيه؟ بوضوح قولي كلمات مهذبة، أيوة انصح يا أخي، ذكرها بالله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يسترنا. فأنا بقول المال والنساء، المال ابعد عن الحرام، اللهم جنبنا الحرام، وأقسم بالله سيأتيك المال تحت قدميك إن تركت الحرام، أقسم بالله ستأتيك الدنيا صاغرة إن تركت الحرام. خلاص يا أخي، إن روح القدس، النبي يقول كده، نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، رزقك بيد الله، ما تخافش أبدا. من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شملة وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. اللهم ارزقنا الغنى والتقى. والنساء خلي بالك، خلي بالك من النساء يا أخي، أنت عاوز تتزوج في الحلال تزوج في الحلال، تزوج في الحلال، أنا بقولها لك بصوت عالي أهو، لكن اوعى الحرام، اوعى الحرام، اللهم جنبنا وإياك الحرام، ابعد عن الحرام، كن رجلا. عاوز تتزوج مرة تانية في الحلال تزوج في الحلال، لكن اوعى أبدا تقع في الحرام، لأن الحرام هلاك في الدنيا والآخرة. واعلم بأن الله يغار، خلي بالك الله يغار، اوعى تتصور بأن ربك لا يسمعك وبأن ربك لا يراك، وانت رجل فتك وبتضحك على البنات وبتضحك على النساء، يا هاتك حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزن في قوم بربع بألف درهم في قومه يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. عف لتعف امرأتك، عفوا لتعف نساؤكم، وخلي بالك أنت من تشفزلوك قوي عشان تقول أنا بوقع البنت دي النهاردة، بوقع البنت دي بكرة، وبوقع المرأة دي لا، اتق الله، اتق الله، الله قادر على أن يفضحك في بيتك، أنا بقولها لك معلش سامحني أنا منفعل عليك، الله قادر على أن يفضحك في بيتك وفي جوف رحلك في قلب قط النوم بتاعتك تفضح، إذا كنت عامل فيها فتك وعامل فيها يعني رمح وكل يوم بتوقع جوليت جديدة، الله قادر على أن يفضحك. يا الله، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين. معلش سامحوني، ما حكم الأناشيد بالموسيقى؟ هي ناقصة بلاوي، هي ناقصة فتن، ما بكفاية كده يعني الفضائيات، فضائيات الفيديو كليب، ما هي يعني معكرة الدنيا كلها، حتى النشيد اللي هنسمع فيها يعني كلمات تحرك قلوبنا لله وكلمات تحرك قلوبنا للجهاد وللجنة، حتى دي كمان هندخل فيها الموسيقى؟ أمدح النبي بالموسيقى، ده يليق يا أخي، ده يليق يا أخي، تمدح رب العزة بموسيقى وتمدح سيدنا النبي بموسيقى؟ ده قدر النبي عندك، مش هقولك بقى أدلة، طب هات لنا دليل يا مولانا. يا عم والله العظيم ما محتاجة أدلة، يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا كنن من أمتي أقوام يستحلون الحرة، الحرة يعني الفرج أو يعني الزنا، والحريرة والمعازفة والخمرة والمعازف. إيه ده؟ المعازف مقرونة بالبلاوي دي بالخمر؟ أيوة، مش عاوزين بقى أقولك أصل ده يعني إرهاف ومشاعر مرهفة وأحاسيس راقية وبتنمي العواطف. يا عم اتق الله، اتق الله، ده بتنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. معلش أنا مش عارف أنا متوتر ليه ومنفعل ليه، لأن يعني بغار على أولادنا وعلى بناتنا وعلى نسائنا، والله العظيم بغار، أقسم بالله أغار على نسائنا وعلى بناتنا وعلى أخواتنا، ما دي أختي ودي بنتي برضه، البنت المسكينة اللي عمالة تسمع الأناشيد وتسمع الأغاني الفيديو كليب والمناظر دي، أنت منتظر منها إيه؟ منتظر منها إيه؟ منتظر من البنت المسكينة في بيئة الشهوات دي إيه؟ أنت عمال تحرك غرائزها وتستثير شهوة المسكين لعمال اللحظات دي، منتظر منه أن يكونوا من الأولياء؟ مش بكفاية يا أخوانا، حتى الأناشيد اللي تذكرنا بربنا ونبينا دخل فيها الموسيقى، وقول لك الفن الإسلامي، يا حبيبي كلمة كبيرة قوي، كلمة تخينة قوي، ما بكفاية عمي. فأنا أنصح إخواني وأخواتي ألا يستمعوا إلى هذه الأناشيد لو كانت مصحبة بآلة العزف. أما إن كانت هذه الأناشيد بغير آلات العزف فلا حرج ولا بأس بسماعها، لكن لا ينبغي أن يكون سماعك لها طوال حياتك وطوال وقتك، وإنما مع القرآن اسمع أشرطة أهل العلم. يا أخي وظف وقتك توظيفا يرقيك مع ربك، توظيفا يقربك من الله جل وعلا. فإن احتجت في مدة من الوقت وفي فترة من الفترات لأن النفس جموح احتجت أن تسمع نشيدا من هذه الأنشيد فلا بأس ولا حرج. أنا أحيانا أسمع التواشيح، نعم، في سيارتي قد أسمع شريطا من القرآن، شريطين ثلاثة أشرطة، لكن أحب أن أسمع الشيخ سيد نقشبندي، أسأل الله أن يرحمه، أحب أن أسمع الشيخ طه الفشني، أحب أن أسمع الشيخ محمد عمران، هؤلاء العمالقة الأساتذة، تواشيح جميلة، انتهالات رائعة، ما دامت كلماتها منضبطة بضابط شرعي من باب الترويع على النفس فهذا لا شيء فيه ولا حرج فيه. إنما بالموسيقى، أمدح النبي بالموسيقى، إن الله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا التقى والعفاف، واملأ قلوبنا بجلالك وعظمتك، ثم بتوقير وتعظيم رسولك، أنت ولي ذلك والقادر عليه. ما تفسر قول الله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه لتشاء؟ والله جاف وقتها، والله السؤال جاي في مكانه تماما. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ده آية خطيرة جدا. ما تخلي بالك، خلي بالك، اعلم أن قلبك بيد الله، اعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيف شاء. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. سيدة أم سلمة تقول له يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب، فيقول ما من قلب من قلوب بني آدم إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. اعلم أن قلبك بيد الله، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فاعلم أن قلبك بيد الله وأنه لا يقع إلا ما شاءه ربنا وقدره. قد يشتهي الإنسان شيئا، ولأنه عزيز على الله وقريب من الله وحبيب إلى الله، يصرف الله قلبه عن هذا الشيء. يا الله يا الله، اللهم اصرف قلوبنا إلى طاعتك واصرفها عن معاصيك يا رب العالمين. هو ده المراد، ده أحب التفاسير إلى قول إلى قلبي، وهذا أقرب الأقوال إلى فهمي أنا لكتاب ربي سبحانه وتعالى ولكلام نبي صلى الله عليه وسلم. قد يشتهي الإنسان شيئا فيحول الله عز وجل بينه وبين اشتهائه لهذا الشيء، ليصرف الله عنه أذى، ليصرف الله عنه السوء. ثم إذا ذكر الإنسان بالله تبارك وتعالى فأعرض وتكبر، حيل بينه وبين ما اشتهي، وحيل بينه وبين ما اشتهون، أو وكل إلى نفسه الأمارة، وكل إلى نفسه الأمارة وخذل. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، أي ومن يخذله فلن يجد أحدا أبدا ليهديه إلى الحق. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، خلاص خليك في العمى، خليك في الضلال، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، خلاص لن تجد هدى ولن تجد هداية، لأنك أعرضت عن هداية الدلالة فلن ترزق هداية التوفيق. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله تعالى من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الأخت تسأل عن تفسير هذه الآية، هل هي في الكافرين أم في المؤمنين؟ والراجح أنها في المنافقين، الراجح أنها في المنافقين. صحيح ذكر بعض أهل العلم سبب نزول لهذه الآية أنها نزلت في الأخنس بن شريق، نزلت في الأخنس بن شريق، وكان الأخنس على الراجح يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا. ثبت في رواية وإن كان في سندها ضعف أنه التقى يوما مع أبي الحكم بن هشام أبي جهل وقال له: يا أبا الحكم، نحن وحدنا لا يسمعنا أحد، أسألك أمحمد صادق أم كاذب؟ فقال له أبو الحكم أي أبو جهل: ويحك يا أخنس، والله إن محمدا لصادق، والله إن محمدا لصادق. فنزل قول الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. هذه سبب، يعني لأن طبعا أخنس كان الكلام ده في مكة، وما كانش النفاق ظهر في مكة إذا كافر أو مسلم، النفاق ما ظهرش إلا في المدينة على الراجح، لم يظهر النفاق إلا في المدينة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض أهل العلم قد ذكر أن الآية الكريمة نزلت في الأخنس بن شريق، فالعبرة ليست بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ كما هو المعلوم، العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. فهذه الآية على الراجح أنها في كل منافق، في كل منافق عليم اللسان، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني كما قال ربنا تبارك وتعالى عنهم في سورة المنافقين في موطن آخر: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. هذه صفات لهؤلاء المنافقين، يعني ترى أحدهم يتكلم بكلمات معسولة، بكلمات تأخذ اللب وتأخذ العقول والقلوب، ترى كلاما منمقا مزوقا جميلا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ترى أجساما ملفتة جميلة مبهرة. يأبى الله عز وجل كما قال الشيخ ابن القيم إلا أن يظهر نفاقهم على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم، وأنا أضيف للشيخ ابن القيم وفي كلمات أقلامهم، في مداد أقلامهم العفن يظهر الله المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى مذبذبين بين وفئات الأخرى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هم كالشاة التائهة الحائرة تيعر إلى هذا القطيع تارة وإلى هذا القطيع تارة. فهؤلاء إن كانوا مع المؤمنين يا سلام، تسمع كلام الإيمان وتسمع قال الله وقال الرسول وقال الإمام أحمد يا أستاذ أستاذ، تلاقي عمال بيتكلم بالآوى الحديث والأثر. وإذا كان في الوسط منافقين يقول لك شايف الضلالية، شايف الكذابين، شايف النصابين، شايف المتطرفين، شايف الأصوليين، شايف الفوضويين، شايف الفرغين، إلى آخر هذه التهم المعلبة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد ذكر الله أصناف الناس في صدر سورة البقرة، الكافرين والمؤمنين والمنافقين، فذكر في الكافرين آيتين، وذكر في الكافرين أربع آيات، وفي المؤمنين آيتين، وفي المنافقين 13 آية على ما أذكر الآن، وسأتعرض لذلك إن شاء الله من أول الحلقة القادمة في التفسير من قول تعالى إن الذين كفروا، يعني لأن إن شاء الله قد يعني بإذن الله تعالى قد أصل إلي في الحلقة القادمة بإذن الله. سواء يعني أنذرت هؤلاء أم لم تنذر هؤلاء، خوفت هؤلاء أم لم تخوف هؤلاء، فهو ولا حول ولا قوة إلا بالله مصر على نفاقه. يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويؤكد على صحة قوله وعلى إخلاصه وعلى وفائه، ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام ومجرم منافق، وهو ألد الخصام. وإذا تولى، إذا ترك فريق المؤمنين سعى في الأرض ليفسد فيها، هذه علامة عملية، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. صفة تانية، إذا ذكر بالله وإذا قيل له اتق الله اتق الله أخذته العزة بالإثم، نفخ وكبر وما أقبلش النصيحة من أحد، وهو داء الكبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس أي ازدراء الناس واحتقار الناس، أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. والنفاق نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. نفاق الاعتقاد أن يظهر الإسلام وأن يبطن الكفر، أن يظهر الإسلام وأن يبطن الكفر، وهذا مخلد في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما نفاق العمل فأصوله خمس، أصوله خمسة. أما نفاق العمل فأصوله خمسة. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، والروايتان في الصحيحين في البخاري ومسلم. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم النفاق، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فإن كانت الآت في الأخنس بن شراقي عند بعض أهل التفسير فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ، والراجح عندي أنها في كل منافق. أسأل الله أن يجنبنا وإياكم النفاق، إنه على كل شيء قدير. رجل يشترط علي أن أخلع النقاب أمام أخيه، فهل أقبله زوجا؟ إن كنت تعتقدين أن النقاب واجب فلا يحل لك أن تخلع النقاب وأن تكشفي وجهك أمام أخيه أو أمام أي رجل آخر ليس من محارمك، وهذا هو الذي أدين الله تبارك وتعالى به، فالأولى أن ينصح، وأسأل الله أن يرزقك الزوج الصالح. خطبت ولم يحدث نصيب فهل أنا مسحورة؟ لا، ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، وإنما قد ذكرت أن كل شيء يقع في الكون بقدر، بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العاجز والكيس. يا الله، هنفصل إن شاء الله في الإيمان بالقدر، ممكن ناخدنا 10 حلقات بفضل الله ولا حاجة، وإحنا بنتكلم عن الإيمان في جبريل يسأل والنبي يجيب. كل شيء بقدر حتى العاجز والكيس، ما فيش حاجة اسمها يا أخوانا. القضية دي بقت قضية بشعة جدا، يعني قضية أنا أخشى ما أخشى أن تهز العقيدة وأن تقتلع العقيدة من الجذور. اللي ما بتخلفش معمول لسحر، واللي اتطلقت معمول لسحر. أذكر شيخنا الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة، أسأل الله أن يرحم شيخنا الشيخ كشك رحمة واسعة، وأنا يعني والله أتقرب إلى الله بحب هذا الرجل، والله أتقرب إلى الله بحب هذا الرجل، ومش عاوز بقى فزلك من بعض إخواننا سر كان بقول ضعيف. يا حبيبي، ما يعني من ما وجد من يعد من يعد له، فأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يتجاوز عنا وعنه، وأن يغفر لنا وله، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وربنا رزقنا التواضع. المهم الشيخ كان بيذكر قصة عن يعني واحدة ست راحت لشيخ من الجماعة اللي هم الدجالين ونصابين دول، وقالت له: يا مولانا الحقني، الراجل هيتجوز علي، هيتزوج يعني، بس هيتجوز بلغة المصريين، الراجل هيتجوز عليه، طب اعمل لك ايه؟ قالت له: اعمل لي حجاب. يا هذا المصيبة، طب والحجاب ده يعمل ايه؟ اللي هيغير القدر، هيصرف ما شاء الله وقدر. ده كلام خلل في العقيدة، ده هذا خلل في الاعتقاد. الضر والنفع بيد الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ يعني أإله مع الله يفعل ذلك؟ قليلا ما تذكرون. المهم جت الست وقالت له: الحقن، الرجل هيتجوز علي، اعمل لي حجاب. عمل لها حجاب، عمل لها حجاب، لا حطيه في المرتبة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا الرجل بنام عليه ومش هيتجوز أبدا. راحت حطت الحجاب في المرتبة، وشاء ربك، خلي بالك من دي، وقدر ربك ان الرجل يصرف عن الزواج. سبحان الله، فات شهر، فات شهرين، فات ثلاثة، الرجل ما عادش يجيب سيرة، وخلاص ايه الملا، خلاص مش هتجوز. خدت الست اللي فيه النصيب وطلعت جري للشيخ: ويا شيخ، سرك باتع وسرك وصل للسماء، ايه الموضوع؟ قالت له: الرجل خلاص، ده الحجاب جاب وشه على الارض وجاب مناخيره في الطين. الناس اللي حوالين الشيخ قالوا له: الله، ايه في ايه، ايه الموضوع؟ قال: ده الكلام ده صحيح ولا ايه؟ انت كتبت لي ايه في الحجاب؟ قال: والله ما كتبت حاجه، والله ما كتبت لي حاجه. قال: والله لازم تقول لنا ايه اللي كتبته، الحجاب اللي خلى الرجل. قال: والله كتبت لها: ان جوزك رجع، رجع، ما رجعش شل عنا ابوه ما رجع. لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم الشيخ اتق الله واصحى يا عمي، ما فيش ضر ولا نفع بيد مخلوق على وجه الارض. عاوزين نحقق العبوديه لله، لا ذبح إلا لله، ولا نذر إلا لله، ولا حلف إلا بالله، ولا طواف إلا ببيت الله في مكة شرفها الله، ولا نذر إلا لله. قل إن الأمر كله لله، قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي والممات كمان ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمش بالضرورة يا إخوان أن كل حاجة يبقى سحر، يبقى جن. اللي عاوزه تخلف يبقى الجن منع الخلف، اللي بيجي له صداع يقول لك اصل معمول لسحر، وما ما ينفعش الكلام ده خالص ابدا. كل شيء بيد الله، كل شيء بيد الله، كل تقدير بيد الله سبحانه وتعالى. علق قلبك بالله، علق قلبك بالله، والجأ إلى الله، وفوض أمرك إلى الله، واعلم أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فأنا أنصح هذه الأخت الفاضلة يعني أن ترقي نفسها كما ذكرت قبل ذلك بالفاتحة وبآية الكرسي وبآخر آيتين من سورة البقرة وبالمعوذات الإخلاص، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ولتدعو الله سبحانه وتعالى الدعاء، إحنا نسينا الدعاء، تدعو الله عز وجل. قم بالليل صلي يا أختي، والجأ إلى الله، الجأ إلى الله، وتذللي، تذللي وابكي بين يدي، قل له يا رب، يا رب أنا معرضة لفتنة، يا رب ارزقني الزوج الصالح، ابكي ابكي وتذللي وتضرعي إلى الله سبحانه وتعالى. والله العظيم لو صدقت الله لصدقك الله عز وجل، والله فضل الله واسع، فضل الله كبير، فضل الله عظيم، وربنا سبحانه وتعالى كريم، أكرم من أن تتذللي إليه وأن ردك خائبة، بس عاوزك تصدقي مع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرزقك وأن يرزق بناتنا وأخواتنا الأزواج الصالحين، إنه على كل شيء قدير. كيف أجمع بين حديثي الدعاء والعبادة وحديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين؟ هذا الحديث في سنده ضعف، في سنده ضعف، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، ومن باب الأمانة العلمية فمن أهل العلم من حسن إسناده، لكن الراجح أن إسناده ضعيف. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، حتى ولو أخذنا بتحسين من حسن الحديث، فالجمع بين هذا وذاك أن الذكر، أن الدعاء من الذكر، أن الدعاء من الذكر، بل هو من أفضل أنواع الذكر، فالدعاء هو العبادة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ذكره وشكره وحسن عبادته. بعض الناس يتصور أن الدعاء فقط اللهم أعطني كذا، اللهم أعطني، لا، الدعاء نوعان يا أخي، دعاء ثناء ودعاء طلب وحاجة، بل أنا أقول لك دعاء الثناء أفضل، كما رجح ذلك شيخ ابن القيم وغيره، دعاء الثناء أفضل. إيه دعاء الثناء؟ أن تثني على ربك سبحانه وتعالى، ده دعاء، هذا دعاء، دعاء ثناء، ثم بعد ذلك دعاء الحاجة ودعاء الطلب، أن تطلب أنت من الله عز وجل، يعني ما تقول الحمد لله رب العالمين، ده دعاء، ده اسمه دعاء ثناء. الرحمن الرحيم دعاء ثناء، مالك يوم الدين دعاء ثناء، هذا كله دعاء ثناء. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لعظيم سلطانك، لا أحصي ثناء عليك أنت، دعاء ثناء. أما دعاء الطلب ودعاء الحاجة أن تطلب من الله تبارك وتعالى ما تريد، فدعاء الثناء أفضل وأقرب وأخير ومقدم على دعاء الطلب والحاجة، وكلاهما خير بإذن الله تعالى. كيف أجمع بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله، وبين الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت أمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر ولا آتيه. كيف أجمع بين هذا وذاك؟ الدل على الخير كفاعله، هذا الرجل الثاني كان مرائيا، كان مرائيا بأعماله، خلي بالكم ده الجمع ده، يعني السؤال ده بديع جدا، فيش تعارض بين كلام النبي، لأن الحق يخرج من مشكاة واحدة. الرجل الثاني ده ما دلش على الخير، لا، ما يقلش عليه الدل على الخير كفاعله، ده كان مرائيا، كان منافقا، كان لا يريد الله عز وجل بعمله، وهذا العمل الذي فعله مردود، حابط، حابط، لا يقبله الله. إيه الدليل على كده؟ قال تعالى فمن كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والحنيف والمائل عن الشرك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح وأنا منه بريء وهو للذي أشرك، أظن الرواية واضحة، وأنا منه بريء وهو الذي أشرك. فأنا ملوش حاجة، ملوش عمل، عشان يقال الدل على الخير كفاعله، نما الدل على الخير كفاعله الرجل الصادق الذي يدل إخوانه وغيره على فعل الخير، فإن فعل مسلم هذا الفعل بدلالة هذا الصادق أو المسلم أو المؤمن عليه فله نفس الأجر. وهذا الحديث له سبب، له سبب الدال على الخير كفاعله أو من دعا إلى هدى، هذا أيضا صحيح مسلم حديث أبي هريرة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا أنقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا أنقص ذلك من آثامهم شيئا. جاء قوم يقال لهم مجتابي النمار، جاءوا بمناظر يعني بشعة من آثار الفقر البادي عليهم، فلما رأهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رق لحالهم، وقام النبي ليحث الصحابة رضي الله عنهم على الإنفاق وعلى الصدقة، فجاء الرجل انطلق الصحابة وأتوا بما يمتلكون، كان الرجل حتى يأتي بالكسرة ويأتي بالتمرة ويأتي، وامتلأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم رداء بالطعام وبالشراب، فتهللت أساريره بأبي وأمي، فقال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا هو المراد، أن تفعل الخير وأن تدل الناس عليه بقولك أو بفعلك، وأنت تبتغي بذلك وجه الله، فلك أجر من فعل هذا الخير إلى قيام الساعة ما دام هذا الخير يفعل بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا إن دل فإنما يدل على فضل العلماء وعلى فضل الدعاء. نعم، فضل العلماء وفضل الدعاة لا أعلمه إلا الله، لا أعلمه إلا الله. عشان كده أنا بقول العلماء هم أغنى الخلق، سيبك من الفلوس، سيبك من الأموال، العلماء هم أغنى الخلق، لأنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ العلم أخذ بحظ وافر، كما في رواية أبي الدرداء الطويلة وسندها حسن على الراجح، على الراجح. فالعلماء هم أغنى الخلق، أغنى الخلق بالعلم بالقرآن، أسأل الله أن يجعلنا لكم من أغنى خلقه به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العالم الذي يدل الناس، يعني تصور الآن كل مسلم يهتدي، الأخت الفاضلة اللي قالت بأنها لبست الحجاب بفضل الله ثم بفضل دعوة الشيخ محمد يعقوب، هذه الأخت بفضل الله تبارك وتعالى في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمد يعقوب، في ميزان حسناته، أسأل الله أن يباركه وأن يزكيه وأن يتقبل مني ومنه صالح الأعمال وأن يزيده توفيقا وسدادا وإخلاصا وإخواننا جميعا، إنه على كل شيء قدير. فكل داعي إلى الله وكل عالم يتحرك لدين الله سبحانه وتعالى، كل من يهتدي على يديه بفضل الله، هذا الرجل في ميزان هذا الداعي وفي ميزان هذا العالم إلى قيام الساعة. يا له من شرف ويا له من فضل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا الله. طيب، هل يجوز البنت الملتزمة أن توافق على زوج غير ملتزم تحت ضغوط الوالدين؟ لا يجوز للوالدين أن يكره البنت على الزواج من أي رجل ولو كان ملتزما، إن لم تكن البنت راغبة فيه محبة له مقبلة عليه. سيبك من حكاية السيد دي، فاكرين فيلم السيد؟ ما فيش كلام من ده عندنا في الإسلام، لا ما فيش الزوج أو الرجل هو اللي يتكلم بس، ده كلام ملوش أصل. ولسه في تقرير مبارح، يعني بتابعه، تقرير مبارح من هيئة الأمم على أن المرأة يعني في الإسلام وفي بلاد المسلمين مهانة وإلى آخره، والقعقع الفرغة الفضية دي اللي بتتقال كل شوية. يا عم ما تدور على المرأة عندك، الله، ما تبحث أنت عن المرأة عندك، أنت مش مستعملها كسلعة، أنت بتحطها على أطار العربية يا عمي، أنت بتحط المرأة إعلان على أطار العربية كوتش العربية، وعلى الجزمة بتحطها صورة إعلان على الجزمة. انت جاي تتكلم عندنا تقول لك المرأة في بلاد المسلمين مهانة يا عم اتق الله، لو ان اذا كنت تعرف الله اصلا ما تشوف انت حال المرأة عندك ايه، شوف انت حال المرأة عندك ايه. ما احنا لفينا يا عمي، رحنا اوروبا ورحنا امريكا وشفنا المرأة هنا يتلهى بها ويستمتع بها، ويا فتاة حسناء جميلة، وحين تبلغ سن معينة يرمى بها في احدى دور العجائز والمسنين، ابقى خلي حد من العيال يدور عليها بقى. إنما الأمة عندنا، الله، أنت بتتكلم في إيه؟ ده الإبن لو قبل ده يبقى وزير، ويروح يقبل إيديه كده وبعدين تسربله بدعائها، يبقى ماشي كده طاير من على الأرض، طير مش حاسس إنه ماشي على الأرض بالسعادة والفرح، والزوجة مكرمة والبنت مكرمة عندنا، وطبعا الوقت مش هتسع للتفصيل، ممكن ده يبقى موضوع خطبة الجمعة القادمة بإذن الله تعالى، أتكلم في المسألة دي عشان نرد على هؤلاء الذين يجعجعون من أن لآخر بأن المرأة في الإسلام مظلومة والمرأة رئة مهملة وشق معطلة والكلام الفارغ إطلاقا. والله ما كرمت المرأة إلا في الإسلام، والله ما شرفت إلا في دين محمد عليه الصلاة والسلام. طيب خلينا الموضوع ده. المهم لا يجوز للوالدين أن يلزم أو أن يكره البنت على الزواج من أي رجل ولو كان ملتزما إن لم تكن البنت راغبة فيه مقبلة عليه. إنما إذا سكتت البنت هذا يكفي، هذا يكفي في الإذن بالزواج وفي أن الوالد يتم الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها. والناس فهم الرواية غلط، الناس فهم الحديث غلط، زي ما قال لي النهاردة سؤال في الزواج العرفي، وطبعا الوقت مش هيتسع اهو، انما ما فيش حاجة اسمها زواج عرفي. زواج عرفي ده زنا، زواج عرفي ده زنا وباطل. يعني ايه؟ بس خد الوصف بتاعه، التوصيف بتاعه ايه؟ البنت تروح للولد ويجيبوا اتنين زملاء من الوظيفة او من الجامعة يكتبوا على الورق من غير ولي للبنت، والولد زي ما شهد له يوم يشهد له هو على زواج آخر، ده زنا، هذا زنا، ده مش زواج، هذا ليس زواجا. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. يبقى خلي بالك من الحديث، الثيب أحق بنفسها من وليها. يعني إيه؟ يعني إيه الثيب أحق بنفسها من وليها؟ يعني الثيب إن رفضت زواج أبيها لها من أي رجل يصبح عقد الزواج مفسوخا، كما في حديث خنساء بنت خدام في صحيح البخاري، هو ده المراد الثيب. إنما تستدل بقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى على أن الثيب تزوج نفسها، وقال الإمام ذلك بناء على قياس أنه يجوز المرأة أن تستقل في عقد البيع والشراء. هذا قياس لا صح، لأنه قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس مع نص، وحسن ظننا بإمامنا رحمه الله تعالى أنه لم يبلغه الدليل، وهذا لا يقدح في علم الإمام، لا سيما وقد خالفه أنجب تلاميذه كمحمد بن الحسن وغيره في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل. فإذا ثبت الدليل لا يجوز لك أن تقلد أحدا من العلماء أو من الأئمة، إذا ثبت الدليل وصح عن البشير النذير صلى الله عليه وسلم. الثيب حق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وفي لفظ تستأذن، وإذنها صمتها أو سكوتها. هو ده، إذا سكتت البنت جاي عريس للبنت والبنت إيه يا رأيك يا بنت فلان، البنت كده وحطت وشها في الأرض، بس بتقال الكلام ده ما عادش بقى دلوقتي ولا إيه؟ ما عادش بقى، ده اللي بتجيبه الوقت، هي بتجيبه تيجي البيت دلوقتي، يعني أسأل الله أن يسترنا. لكن لو حصل يعني الحمد لله الخير موجود في الأمة، عشان ما بقاش متشائم أنا دايما متفائل، إذا لقيت البنت حطت وشها في الأرض كده وشها أحمر يبقى تعرف أن دي إن شاء الله قبول وموافقة توكل على الله. إنما تقول لك لا يا أبي أو يا بابا أو أي حاجة أنا مش أبلاه ومش طيقاه، ما تعملش فيها بقى عن طرب نشالته، لما عنديش بنت تكسر كلامي، لا سفك من الكلام ده، أنت مش السيد هنا. يحيى شاهين بقى خلاص ما منفعش بقى، انت هتحي كل شويه يحيى شاهين، ما ينفعش يا مولانا. قال ايه اللي عرفك بيحيى شاهين عم الشيخ محمد؟ ايوه عم الشيخ، المشايخ عارفين كل حاجه، انت عاوزنا نبقى دراويش يعني ما نعرفش ولا ايه؟ طيب ربنا يسترنا واياكم ستره الجميل. خلاص يا ابني ولا ايه؟ باقي دقيقه. طيب هل يجوز في الدعاء ان نقول يعني ادعو الله واقول عاجلا يا رب الان، ام هو من التعدي؟ لا مش من التعدي اطلاقا. يا خبر، ده قمه العبوديه يا اخي، ده انت ما تفضل تلح على الله في الدعاء يا رب يا رب الآن، اللهم عجل لي يا رب، اللهم عجل لي بفرجك، اللهم، ده إلحاح على الله عز وجل في الدعاء، ده عبودية لله سبحانه وتعالى، هذا ليس من التعدي. إنما التعدي ان تقول مثلا ايه يا رب اللهم اعطني القصر اللي لونه ابيض على يمين الجنة وابقى جار النبي عليه الصلاة والسلام، لا ده تعدي بقى، ده تعدي. زي ما قال عبد الله بن مغفل لولده: يا بني يا ولدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء، في الطهور والدعاء. يبقى واقف على الحنفية يتوضى، يتوضى بإيه؟ يتوضى بعشرين تلاتين لتر مية، لا مش كده، ده تعدي في الطهور. حتى لو على البحر، لو بتوضى في بحر أو في نهر لا تعتدي ولا تتعدى، وفي الدعاء بقى كده لأنه سمع ابنه بيقول له إيه؟ اللهم أعطني القصر الأبيض عن يمين الجنة. قال له يا بني إذا سألت الله الجنة إذا سألت فاسأله الفردوس الأعلى الجنة، لكن لا تقول بقى القصر الأبيض ولا القصر الأبيض، ما ينفعش، هذا لا يليق، هذا لا يليق. فإذا الإلحاح على الله في الدعاء أن يلبي لك الله عز وجل وأن يحقق سؤلك في التو واللحظة، فهذا يعني هذه عبودية منك لربك سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بفرجه ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بكل أسف لم أستطع، مع أنني تعمدت أن أخفف الإجابة وأن أختزل والله، وأنا لو أحب هذا المنهج، أنا أحب في الإجابة أن يكون منهجه هو الإطالة، ما بحبش البخل، ما بحبش البخل في أي حاجة. ربنا علمك قول وعلم الناس، لكن طبعا لكثرة الأسئلة بنضطر لهذه العجلة، ومع ذلك لم أستطع أن أكمل الإجابة على الأسئلة في الحلقة الماضية. على وعد باللقاء إن قدر الله لنا البقاء بإذنه تعالى وكرمه وفضله، لأجيب على ما تبقى من أسئلتكم واستفساراتكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها وأهل